ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الدعم السريع تعلن السيطرة على الفرقة 21 بزالنجي في وسط دارفور وتؤكد انسحابها من حقل ومطار بليلة بغرب كردفان. قتلى وجرحى في الخرطوم جراء استمرار المعارك، والصليب الأحمر تسهيل إطلاق سراح 64 من أسرى القوات المسلحة. وفاة 14 شخصا وتضرر مئات المنازل في البحر الأحمر جراء السيول، و50 جسما حقوقيا ومهنيا يوقعون على مذكرة بالشعر المختفين قسرا. استمرار فوضات جدة بين الجيش والدعم السريع بصورة غير مباشرة، وقتلى وجرحى جراء هجوم على مشيعين بالخرطوم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن قائد قوات الدعم السري بوسط دارفور السيطرة على مقر الفرقة 21 في زالنجي في الساعة الثانية من صباح الثلاثاء. وأعلن علي يعقوب في مقطع فيديو مع مجموعة من جنوده أسر 50 من الضباط ومئات من الجنود بعد سيطرته على مقر الفرقة 21 في زالنجي، ووعد بنشر مقاطع مصورة من داخل مكتب القائد العام للفرقة. وكان مواطنون من زالنجي كشفوا لراديو دبنجا يوم الاثنين أن وصول قوات جديدة إلى المدينة مما أدى لحالة من الرعب وإقلاق الأسواق، فيما أعلنت قوات الدعم السريع إن قائد ثاني الدعم السريع يقود معركة زالنجي. من جانبها دعت منظمة المشات قوات الدعم السريع لسحب قواتها من ولاية وسط دارفور تجنبا لإحداث أزمة إنسانية. أعلنت قوات الدعم السريع انسحابها من حقل ومطار بليلة بغرب كردفان مساء الاثنين، وأكدت في بيان أن قواتها أخلت المطار والتزمت معسكراتها داعية الشركات لاستئناف العمل، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالناطق الرسمي باسم الجيش. وكان تجمع العاملين في النفط أكد إخلاء العاملين من حقل بليلة الذي يتبع لشركة بترو إنرجي بعد إغلاق الحقل بعد سيطرة قوات الدعم السريع. وكشف مواطنون من مناطق الحقول لراديو دبنجا أن تعرض قوات الدعم السريع لقصف جوي اضطرها للانسحاب. كشف مواطنون عن سقوط قذائف في مناطق عديدة في شرق النيل يوم الاثنين، وأكدوا انقطاع الاتصالات والإنترنت لشبكة زين في منطقة الثورات بومدرمان. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ الحلفاية عن مقتل شخصين خلال يومين الماضيين في المنطقة، إحداهما بقذيفة والآخر بالرصاص. أعربت مديرة اليونيسيف في السودان عن قلقها إذا الهجوم على العاملين في قطاع الصحة ونحو مركز طب أطفال في نيالا جنوب دارفور. من جهة أخرى أعلن الصليب الأحمر إطلاق سراح 64 محتجزا ينتمون إلى القوات المسلحة كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع ونقلهم من الخرطوم إلى واد مدني. من جهة أخرى من المنتظر أن يعقد في القاهرة مؤتمر إنساني بشأن السودان في منتصف نوفمبر لبحث إعادة صياغة كيفية عمل المساعدات.
كشفت مصادر عن استمرار المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في جدة بصورة غير مباشرة، وتوقع كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أن تفضي مفاوضات جدة بين القوات المسلحة والدعم السريع برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية إلى سلام. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن القوى السياسية متفقة على أن منبر جدة هو منبر مناسب وفعال في إنهاء الحرب لاعتبارات متعلقة بالمشرفين على المنبر، وقال أنه ولا يوجد مؤيد للحرب في السودان إلا فلول المؤتمر الوطني. وأضاف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في هذا الخصوص:
يتفاوضوا في المنبر المتفق عليها، المنبر كلنا نحن كقوة سياسية متفقة بأنه المنبر ده منبر مناسب ومنبر فعال في إنهاء الحرب. فعال لاعتبارات متعلقة بالمشرفين على المنبر، الفاعلين في المنبر، الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، وده كان جزء من العملية السياسية في الاتفاق الإيطالي. وعارفين عارفين أزمة الطرفين، وعارفين أنه السودان ده لا يمكن حل مشكلته بالحروب وبالاحتراب.
قال مارتن جرافيس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإقاسة في حالات الطوارئ أن محادثة جد حاسمة، ودعا في بيان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لكسر الجمود البيروقراطي والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي، وأكد أنهم في حاجة للمفاوضات لتأمين الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين، سواء كان ذلك في دارفور أو الخرطوم أو كردفان. وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيعمل على تسهيل المسار الإنساني لهذه المفاوضات. رحبت لجان أحياء بحري بمنبر جدة كخطوة تؤدي إلى إيقاف الحرب اللعينة التي تضرر منها الجميع، وقالت في بيان أن استمرار المفاوضات يعني أن هناك فرصة لوقف إطلاق النار ولمستقبل سلمه، ودعت المجتمع الدولي ودول الجوار أن تلعب دورا إيجابيا في تخفيف وطأة معاناة الشعب السوداني وفتح الممرات الإنسانية. وقعت 50 من الأجسام الحقوقية والمهنية يوم الاثنين على مذكرة قانونية معنونة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن ضحايا الاختفاء القسري في السودان. وأكدت المحامية رانيا محمد آدم ممثلة الجبهة الديمقراطية للمحامين في مقابلة مع راديو دبنجا شنت اليوم الاثنين حملة وديتهم ويل للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، وأكدت أن المذكرة تطالب الجهات الحقوقية الإقليمية والدولية بتشكيل لجان بشأن قضايا المختفيين قسريا، وقالت أن عدد المختفيين الذين تم رصدهم يبلغ 751 شخصا وأن العدد الحقيقي يفوق الرقم المذكور بكثير. وأضافت في هذا الخصوص:
ما في أي نص صريح بيجرم الاختفاء القسري، والاتفاقية توقعت والاختفاء كان مستمر يعني حتى قبل حرب 15 أبريل، والأعداد كبيرة شديد. يعني المهم إنه تتشكل لجنة، المذكرة معنونة برضو للجنة المختصة بالاختفاء القسري موجودة في المجلس، فتكون لجنة.
وقالت المحامية رانيا لراديو دبنجا أن الحملة تتضمن جملة من الأنشطة الإعلامية مثل إقامة مؤتمر صحفي ومساحات على منصة إكس ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الحملة تم إطلاقها بالتزامن مع موكب 30 أكتوبر من العام الماضي الذي شهد عدد كبير من الاعتقالات والاختفاء القسري. وأضافت في هذا الخصوص:
تفاصيل في مؤتمر صحفي حيقام، أضف إلى ذلك عندنا مساحات على تويتر أو إكس يمكن يوم الثلاثاء، أيضا في يعني منشورات على فيسبوك وكده. يعني
أعلنت لجنة طوارئ منطقة إيرم بجنوب سواكن عن وفاة 14 شخصا بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة السبت، وقال العمدة سر الختم محمد حسين رئيس اللجنة قال لراديو دبنجا أنهم عاشروا على 10 من الجسامين بينما ما زالت 4 جسامين في عداد المفقودين، وأشار إلى تلقيهم يوم الاثنين بلاغات عن وفاة 3 أشخاص، وأكد أن السيول أدت إلى التدمير الكامل للغرية النموذجية في المنطقة التي تبلغ عدد المنازل فيها 140 بجانب 300 منزل آخر مشيدة من المواد المحلية، وأشار إلى أن السيول اجتاحت سوق الغرية وأدت إلى تدمير المحلات التجارية والمركز الصحي والنسوي وتسببت في إخراجهم عن الخدمة. وأضاف العمدة سر الختم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البلد ده سيول جات اجتاحت المنطقة وأخذت 14 حالة، الآن 10 حالة دفناها، 2 وادي طبعا يعني الوادي الشرقي والشمالي وجنوبي، إيرم منطقة إيرم، الوفيات لا من الليل 14.
وفي مدينة بورت سودان كشف مواطنون لراديو دبنجا عن انتشال شرطة الدفاع المدني جثة من منطقة خور كلاب، يعتقد أنها من ضحايا السيول التي اجتاحت المدينة يوم السبت وتسببت في تضرر 14 منزل في حي الأمان، كما غمرت أحياء أخرى في المدينة. وأشاروا إلى أن المدينة تعاني من أزمة مرورية خانقة جراء تراكم مياه السيول بجانب إغلاق عدد من الجسور. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
برصودان الوضع الآن يهل، يعني ازدحام الحركة، تراكم المياه يهل، التكدس في المستشفيات، تخور نتائج بتاع آثار الأمطار دي، الجسمان يقود في البحر طلعوا ناس الميناء الجنوبي.
أكدت منظمة اليونيسيف أن السودان يسجل أكبر نزوح للأطفال في العالم، حيث تم تهجير حوالي 3 ملايين طفل قسريا. وأكدت في بيان أن المزيد من تصعيد الحرب يجبر المزيد من الأطفال على الفرار من منازلهم، ويتعرضون لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال. وطالبت بتوقف القتال حتى يكون الأطفال آمنين وبصحة جيدة ويتعلموا ويلعبوا. اعتقلت الاستخبارات العسكرية يوم الأحد بمدينة الحصى المتطوع محمد أزهري من مكان عمله أثناء قيامه بواجبه الإنساني في مركز الإيواء بالحصى. وأدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان: الاعتقالات وسياسة استهداف المتطوعين في غرف الطوارئ، وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح المتطوع محمد أزهري، وحملت مسؤولية سلامته لسلطة الإنقلاب. قالت القوات المسلحة أن قوات المدرعات نفذت عملية نوعية في الشجرة يوم الاثنين، وتمكنت من قتل العشرات والاستيلاء على مركبات. من جهة أخرى، كشفت تنسيقية لجان المقاومة في أم درمان أن ارتفاع عدد قتل الهجوم على مقابر العباسية إلى 3 قتلى بعد وفاة أحد المصابين صباح الاثنين متأثرا بجراحه، وكان طبيب ومواطن قتلا يوم الأحد بسبب إطلاق رصاص مباشر نحوهم بصورة متعمدة أثناء تشييعهم أحد المتوفيين. وفي أم درمان، كشفت لجان مقاومة الفتحاب عن انعدام المواد الغذائية وانقطاع الإمداد عن سوق أم دفسو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ أسابيع. دعا رئيس حزب الأمة القومي اللواء معاش فضل الله بورمناصر لابتعاد عن نشر الانقسامات والاضطرابات وعدم تشجيع الاصطفاف والتجنيد والزج بأبناء القبائل في هذه الحرب. وأكد في نداء وجهه إلى الإدارات الأهلية يوم الأحد أهمية جهودها المستمرة في الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان معالجة الصراعات القبلية التي حدثت بعد اندلاع الحرب، ونبه إلى ضرورة العمل على تحقيق المصالحات السلمية الداخلية والوطنية والاستفادة من سلطة الإدارة الأهلية داخل المجتمع لتعبئة السكان المحليين في عملية التعافي والانسجام وتشجيع المجتمعات بارتباطهم الملموس ببعضهم. منعت سلطات ولاية البحر الأحمر الأنشطة ذات الطابع السياسي في نادي البيجة والتي تتمثل في الورش والندوات وغيرها وسط استياء كبير من رواد النادي. وقال أحد رواد النادي لراديو دبنجا أنهم عقدوا عدد من الندوات والحلقات النقاشية وتوصلوا لصياغة مذكرة مشتركة للأجسام المطلبية، وأكد أن القرار يهدف لقطع الطريق على صياغة المذكرة. واشترط القرار تقديم طلبات قبل 72 ساعة لإقامة الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي. الخبر الأخير في النشرة: تبرأت حركة تحرير السودان قيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل من البيان حول مخرجات ملتقى جوبا التشاوري. وأكدت الحركتان في بيان أن البيان صدر في توقيت غير مناسب ولا يدعم مساعي حل الأزمة الوطنية ووقف نزيف الدماء، وأكدت أن البيان لا يمثلها، داعي الجميع إلى إعلاء روح العمل المؤسسي تعزيزا للتحالفات وترقية للممارسات السياسية في هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان. ونص البيان المزيل بتسع من أسماء الحركات على مساندة القوات المسلحة ورفض التدخل الأجنبي وإدانة جرائم الدعم السريع، وشملت الكيانات الموقعة الحركة الشعبية، الجبهة الثورية، وحركة تحرير السودان التوم هجو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقه هو الدكتور احمد المفتي، العضو السابق في الوفد التفاوضي لمفاوضات سد النهضه. وحنتناول مع الدكتور احمد المفتي نتائج جوله مفاوضات سد النهضه التي اختتمت اعمالها يوم الثلاثاء، حيث اتفق ممثلو الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان على عقد جولة رابعة في أديس أبابا. وفي البداية بنقول للدكتور مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في نتائج الجولة.
طيب، فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد حول سد النهضة الذي عقد مؤخرا، هو في الحقيقة هو ثالث اجتماع من اجتماعات الأربعة التي اتفق عليها الرئيسان المصري والإثيوبي، على أساس أنه بانتهاء هذه الأربع اجتماعات تكون اكتملت المفاوضات. ولكن كما هو متوقع الثلاث اجتماعات فشلت، والرابع من المتوقع برضو يفشل، ولابد من توضيح كلمة فشل. وفشل الاجتماع فشل بالنسبة للسودان ومصر، لأنه لم يحقق هما ولا 1% من المطالب، ومطالب هزات مطالب تعبانة جدا جدا، واللي هي الاتفاق على قواعد والخطوط الإرشادية للملء والتشغيل في مطالب السودان ومصر، ولم تستجيب لها. كل المطالب طرحت منذ 2015، وكانت الإجابة الإثيوبية مش عدم الاستجابة لهذه المطالب. عدم الاستجابة والاستمرار كأنما السودان مثل لا يوجد وليس دول مشاطئة في حوض النفط مستمرة لحد ما وصلت الرابع اللي هو يعني بلغ التخزين فيه حاليا اليوم 40 مليار متر مكعب، طبعا بوصول الملء إلى 40 مليار متر مكعب لا معناه الاستراتيجي والسياسي بعيد عن الجانب الفني والهندسي، معناه أن إثيوبيا حقيقة امتلكت القنبلة المائية التي نتحدث عنها منذ العام 2011، بمعنى أنه تستطيع بعد الآن إثيوبيا وبكل وبارتياح فرض إرادتها السياسية كاملة في الشأن المائي وخلاف على السودان ومصر، لأنه هي تستطيع بالتحكم في 40 مليار أن تخضع السودان وتخضع مصر لإرادته، وبالذات السودان لأن السودان السد السوداني الموجود في مواجهة سد النهضة وسد الرصيرس، وسد الرصيرس ساعة القصوى لو كان فاضي، وطبعا ما بكون فاضي في أي لحظة من الأحداث، إذا كان فارق 100% ساعة القصوى 7.5 مليار متر مكعب. أنا لما نقارن على 40 مليار مخزنات إثيوبيا على الحدود في مواجهته على ارتفاع ضخم جدا، بمعنى أنه البنيات تحت الأرضين مسببة بسرعة شديدة. لذلك الآن إثيوبيا مرتاحة، زمان كان يعني تعسف منها تستجيب للطلبات المتواضعة جدا بتاعت السودان بتاعت مصر، لكن الآن عندها اليد طولة وبالطريقة الماشي بها السودان ومصر مستسلمين استسلام كامل. ليه أنا بقول مستسلمين؟ لأن السودان ومصر بحثوا عن كل الوسائل السلمية لإرماع إثيوبيا، وعبروا مع اتفاق إعلام مبادئ سد النهضة 2015 أن إثيوبيا لا يسمح لها بأنها تملك أو تشكل سد النهضة إلا بعد موافقة السودان ومصر. ده بند واضح في إعلان المبادئ، ولكن إثيوبيا خرقته وشرعت في الملء والتشغيل من دون أن يتم الاتفاق على القواعد وعلى الخطوط الإرشادية. والأدهى والأمر أن هذه المطالب السودانية المصرية وجدت دعم مجلس والاتحاد الأفريقي دعم، لذلك لم تستجيب إثيوبيا. وزي ما ذكرت اليوم لو إثيوبيا استجابت لهذه المطالب المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل والتشغيل اليوم لو استجابت السودان بيكون مظلوم 100% بتقديري. ليه؟ لأن السودان عنده مطالب تانية كثيرة ما قاعد يطالب بها، مفروض كان يطالب بها، ومنها على وجه التحديد أي ضرر يسبب سد النهضة للمواطنين مفروض يتم التعويض، ده نصوص القانون الدولي، أي ضرر يسبب سد النهضة مفروض إثيوبيا تعوض. الآن الضرر بدأ يظهر، على سبيل المثال في هذا الموسم زراعة الجروف كلها ما أمكن لأنه كان متحكم هي في المياه، فالخصاد هم مزارعين على طول البلاد وعرضها من الشمال لحد ما تصل دمشق، تضرر بليغ جدا بوقف الفيضان، ما في فيضان الآن، هذا ضرر. الضرر الثاني الضرر البيئي المصيب الناس يعني على طول الشواطئ بتحت النيل، المفروض شيء بتعمل دراسة عشان تحدد هذه المخاطر وهذه المشاكل البيئية، ولكن إثيوبيا رافضة حتى الآن عمل الدراسة البيئية، وقد تكون عمل الدراسة البيئية ومتقدمة عليها لم تنشرها لأنها حتى لزمة بعمل أشياء كثيرة جدا. ولذلك التفاوض لا يعني يأتي بنتيجة سوى نتيجة واحدة، واللي هي شرعنة الأعمال غير الرسمية غير الأعمال الأوحادية لإثيوبيا، تكون عمل فردي غير شرعي. لكن لما تعمل حياة دي وتحضر الاجتماع والدولة تكون حاضرة وتقبل أي رد تستكين الموضوع ده بحل الأمور دي شرعية، بالإضافة كده للسودان يعني تأييده واضح لسد النهضة على أساس أنه في فوائد. فنذكر أهم فائدتين الناس تقولوها، أنه والله حيمكن سيطرة إثيوبيا على المياه هيمكن السودان من زراعة ثلاثة مواسم بدل موسم واحد في السنة، هيزرع ثلاثة. دي فائدة السودان متكل عليها. في مداخلة تمت من مدير مشروع الجزيرة، سألوا وزارة الري عن ما يمكن أن يزرعوا ثاني، فقال لي والله من 600,000 دانم في الزراعة دي لازم تزرع 450 فقط، يعني نقص ربع المساحة. فالسودان بتوقع ثلاث أضعاف، يعني كان يزرع 1,800,000 بدل يزرع 1,800,000 بدل تزرع 450. دي قصة الثلاثة دورات زراعية طلعت فيها. طيب الفرية الثانية بالمثل مواطن السوداني اللي هي أين الكهرباء، توفير كهرباء للسودان بأسعار تفضيلية كهرباء، بس أين هي هذه الكهرباء حتى الآن؟ ولا ميجاوات واحد ما وصل السودان. الجزر الوسط ما مسدناه قبل البترول اللي بيودي السودان لإثيوبيا كان بتديه في حدود 100 ميجاوات، ما لها علاقة أنها فلا توجد كهرباء ولا توجد زراعة ثلاثة مواسم ولا توجد دراسة البيئية، لا توجد إحتياطيات في حالة انهيار السد بأسباب طبيعية هي معروفة أو بأسباب فنية. ما في تحوطات، ماذا يحصل؟ مفروض يكون في أشياء تؤمن، لأنه إذا حصلت هذه الكارثة وهي بتحصل كثير جدا كل سنة، بتلقى عدد من السدود انحارت في كافة أنحاء العالم، وخاصة بما فيها السدود الشيدة السالينة اللي بتشيد في سد النهضة. طيب إذا حصلت هذه الكارثة لأي سبب من الأسباب، المفروض تكون في احتياطيات. مصر على الرغم من سعه السد العالي هي 64 مليار متر مكعب، سد النهضة سعته القصوى 74، يعني ممكن يستوعبها كلها. على الرغم من كده عملت مفيد توشكا أساس، إذا جاءت أي أزيد من سعة السد العالي تصرفها في الصحراء وتستفيد منها، لأنها حتعمر الصحراء وحتملاها بالطمي وحتبكن موية وكذا. لكن أين الترتيبات للسودان؟ ما في أي ترتيب. ذلك في تقديري أنه أساس نجاح المفاوضات وكنا أنه ما تبدو المفاوضات إذا يشيب يوقف التصرفات الأوحية، لأنه تبقى في جدية من فوضات. لكن ما خط الشر ذا دو اجتمعوا، والاجتماع ده كله زي ما ذكرت إن المصلحة الإثيوبية والشرع عن الأشياء ظل الحال كما هو، ونتوقع للاجتماع الرابع والأخير. أنا ما بعرف شنو بعد أربع اجتماعات دي دوري إنه الحال بالنسبة لسؤال مصر زي ما كان في البداية. ما في طلبت منه يعني ذكر فائدة واحدة حصلت، نخلي الوعود وكذا كذا. فائدة حصلت للسودان من سد النهضة، ما في، ما يقدر أي زول مؤيد يذكر فائدة واحدة. لكن بالنسبة لإثيوبيا من العدم خلال هذه المفاوضات، عدم، ما كان في أي سد، ما كان في أي طوبة في 2015 في مايو 2015، اليوم كان إنه تمت، وبالإضافة إلى كده 40 مليار. طيب في مقابل هذه الفوائد بالنسبة ماذا لقى السودان؟ لقى مصر ولا، والأكثر من كده إنه السد ليس لتوليد الكهرباء كما زعمت إثيوبيا. إنه إثيوبيا الآن بتسعى لبناء مدن حول مياه السد وتعمل منطقة سياحية وكذا. وطبعا إذا عملت منطقة سياحية وبدأ في استخدام كثير يعني غير الزراعة لإعطاء المدينة السياحية الحتمية، دي هتكون يعني تحتاج إنها تمسك مياه كثيرة جدا، لأن إذا الوضع ما بكون جميل بالنسبة للسياحة وبالنسبة لكذا هتضطر إنه تحتفظ بمياه كثيرة. ده كله له أضرار على أسفل النهر اللي هو السودان ومصر. ولذلك أنا أفتكر وضع حرج جدا، في حين أنه بالنسبة للسودان شايف إنه ما في حاجة والأمور ماشية مستتبة، خاصة إذا لاحظنا إنه إذا كان ماشي زمن البشير طوال زمن البشير الوضع إذا كان مستمر. موقف، أنا أقصد موقف السودان. والأدحى والأمر إنه بعد الثورة استمر الوضع، ما أي حاجة تغيرت من زمن البشير ناس حسن وغيروا فيها ما عدا الموضوع ده. لذلك إنه كبير المفاوضين دكتور ياسر، كبير المفاوضين في زمن البشير، الثورة عينته وزير لطيف، يعني استمر الوضع في زمن البشير وفي زمن الثورة دول يدعوا بالاستغراب كيف إنه تكون بل تكون أشد. تعليق باختصار عن الاجتماع الحالي.
شكرا جزيلا يا بروف. شكرا جزيلا.
أمرك يا مواطن ما كفرت داس بجزمك وعادك جوا بيتك ما في ليه أي لازمة إيش ما مضمونة ممكن تفطر ما تتغدى تابع معي كلام وصحصح لي من القطوة.
السودان بقى وصغام بين خيانة السعالب انت الفيه بس خسران وتطبق فيك المقالب. أمرك وغاوي يا أخي قبل ما تشوف الغرائب سياسة الكردان جابت لنا المصادر شو كلامنا ما حلو بس انت صاحب الغرار أوريك قلبي يحصل قبل ما تضيق وتحتار في التجارة احتكار عيشة كلها استخدار. سودانا كان جميل فيك حزيرة للأبطال كذاب استولت عليه وفرتكته ودمرته بعد ما كان الثالث للأخير رجعته سلت غذاء العالم الأحزاب جوعته هضموه في بطونهم لسه بياكلوا ماء الجمل.
شوف شفع مش كل ملم في حق بس في الجوة لأم المسكينة بتتعب قاعدة تشقى
مناطقة في حياة الألم انتو عقدتوا حقا
ولا الراجل المسكين خشى إن عاش من الصدمة
لو بتقرا في الحكومة فرصة تقيل عشان تنجح
لازم تخش الخاش وشتي القروش وتنجح
طالبة الملح المسكين ايده في راسه خايف يسح
شايل هم السقوط نفسه بس انه ينجح.
املك يا مواطن ما كفرت داس بجزمك وعادك جوا بيتك ما في ليه اي لازمة عيشة ما مضمونة ممكن تفطر ما تتغدى تابع معي كلام وصحصح ليا من الخطوة. املك يا مواطن ما كفرت داس بجزمك وعادك جوا بيتك ما في ليه اي لازمة عيشة ما مضمونة ممكن تفطر ما تتغدى تابع معي كلام وصحصح ليا من الخطوة.
يا ساتر يا ساتر جينا للزعيم يا ساتر ان شاء الله يمرض يخش مستشفى ويذوق طعم العنابر وتذكر هتموت لا رقفة في المغابر هتتعذب هتشوف الجنيت في المغابر سيحت ما في رقفة وما في تخير في المعابر. سودان بقى مغمور وساخة بالفكرة المدنس تلقى الواحد يتجعجع يتبعبع يدعي انه مسقط يخسر الحق نفسك قبل تخلق ما تتدبس اخرج من الابواب قبل تقفل ما تتربس. جدودنا بيحكوا لينا عن زمن كرم نميري عي الشعب وفي امان ولف بلاد وطف حريري لكن ظل النظام فعل حشي العصاية في ايده ما في كرشه الكبير بيزود في الاكل بيزيده
ياخنا جيب بيتضاف عشان يبطلهم وبيتهم ونجيب بتاع
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أكملت الحرب الدائرة الآن في العاصمة الخرطوم شهرها السادس ودخلت الشهر السابع. ملايين الفارين حكوا قصصهم لأقربائهم وأصدقائهم. في راديو دبنجا نتيح الفرصة للمواطنين لسرد حكاياتهم فكل حكاية تختلف عن الأخرى.
الحرب كان مفاجئ علينا شديد يعني يوم السبت 15 ابريل واحنا صايمين رمضان وعادي يوم عادي هيبدا. كان
اليوم حكايه منى زوجه وام لعدد من الاطفال.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوز اقول اول حاجه يعني في تجربه تخيل لي من ربائي مواطن سوداني يعني في الفترة ما بين 15 ابريل منذ قيام الحرب في السودان. اول حاجة رغم الاحتقان السياسي اللي كنا يعني احنا معاصرينه الفترة ديك والاستعدادات اللي كان بنسمع بيها وانه في توترات بين الدعم السريع والجيش لكن ما كنا متخيلين ممكن يعني مستبعدين انه في ممكن تقوم حرب في السودان. في المقدمة أنا الأولى اللي بقوله يعني كنا حاسين إحنا هنقدر نتجاوز يعني الشعب السوداني وإرادته والقوى المدنية وكده دي المقدمة إنه هيتجاوزوا الحاجة دي لأنه السودان ما هيكون عليهم. دي أول حاجة. الحرب كان مفاجئ علينا شديد يعني يوم السبت 15 إبريل واحنا صايمين رمضان وعادي يوم عادي هيبدا. كان كنا داب انتهينا من الامتحانات عند ولد ممتحن سادس انتهينا من الامتحانات وكان الاسبوع قبل العيد والناس كعادتها بتبدا تفكر بعد في موضوع العيد وهتعمل شنو كده. صحينا الصباح على اتصال انه في اطلاق نار في المدينه الرياضيه والاتصال ده كان بالذات لأنه أنا عند ولد بيطلع يوم السبت كان المدرسة عنده دروس خاصة في المدرسة أو ما عارفة بسموها دروس إضافية اللي هي بتكون في السبت لاستعداد الامتحان الأساس بعد الامتحان التجريبي. سبحان الله كان اليوم ده أجز وأنا كنت نايمة عادي لكن كانت الوالدة وعندي بنات اثنين ما في شيء في زيارة بيتين برا البيت. فأول حاجة فكرت فيها إنه زي عادتنا يعني من الفترة بتاعت التوترات الأخيرة في السودان إنه الزول يكون قاعد في بيته، يعني ما كان في أبعاد كبيرة يعني تحصل، لكن الأضمن إنه الناس تكون في بيتها. فاتصلت طوالي وصحيته من النوم لأنه كان رمضان يعني الفترة ديك، تعالوا، ورسلت إنه يجوا البيت. أول حاجة ضمنت أولادي يكونوا معي، أمي وأولادي يكونوا معي، يكون قاعدين مع بعض. وما كنا عارفين بعد الحاجة لحد ما شغلنا الجزيرة، فجانا بكمية النيران بعد ضوء الضرب في القيادة وفي ناس ميتين يعني مدنيين يعني. يعني الحاجة لسه احنا ما قادرين نستوعب الحاجة دي. المهم وتواصلت من يوم السبت 15 ابريل احنا في حالة ترقب في التلفزيون بنتابع بس وبنعاين. يعني انا ما الايام ديك فقدنا فيها بوصلة الزمن، يعني ما قدرنا ما عارفين، بس قاعدين منتظرين تحصل حاجة. نسمع انه الحرب وقفت، العيد جاي، يعني الناس لا تحتفل بالعيد لا ما وقفت الحرب. اللي حصل انه بعد ده يعني الحاجة اللي انا بتذكرها انه احنا انا لحد ما طلعت من بيتي كنت متابعة انه بعد ده بقت في ضرب شديد، بتابع الناس في الاحياء الثانية بعد ده انه في ضرب كان في بحري، والضرب قريب من البيوت. لحد الآن هنا كنا متخيلين موضوع نزاع بين طرفين بس، وإحنا كمدنيين ما هيكون يعني هنكون قاعدين في بيوتنا وفي أمان. لحد ما شفت بعد دبقة رسالة في الواتس وفي التلفزيون، السوق المركزي اتحرق، المحطة الوسطى ضرب في شارع، شفت شارع المعونة، شفت خراب ما عادي، وشفت حرق المصانع الحاجة دي، وإنه الحرامية والناس المساجين اتفكوا. وفي ناس يعني في الأيام العادية كان في خوف، بيقى في يعني حس إنه الأمن ما يعني ناس كان بتأمن نفسه أحيانا إنه بيكون يعني جيران وكده لو في حاجة الناس بتقوم تعمل دوريات، لكن القصة اللي عدلكت أكبر من كده. المهم بقى في نزاع انه انا بقيت افكر انه معايا الاولاد انه لو احنا وصلونا على الحراميه ابسط حاجه انه اذا كان دي سرقه المؤسسات العامه بالطريقه دي تالي هتكون في البيوت. وبقينا نفكر في الطلوع حقيقي، وانا بفكر في الطلوع يعني 10 ايام انا كنت في نزاع تبقى بعد في كل اسره كان، واعتقد دي كان النقاشات الدائره، ناس تطلع ولا تقعد. أنا من كنت شايفة إنه لازم نطلع لأنه إذا أنا هقعد في محل ما فيه أمان ما هقدر أكون معي أولادي وأسرتي وبوضع ده. جات الأدهى من كده الناس بقت تخزن طبعا في الحاجات في البيت، أصلا ما تطلع تكون بعيدة عن مرمى النيران يعني والخطر يعني. الحكاية ما وقفت، بقينا في مشكلة في إنه كيف تجيب العيش، كيف تجيب خضارك، كيف الناس كان خاطئ في البيت. لكن كل ما تمشي الأيام بقى المخزون تحس إنه المخزون بتاعك يمكن يقطع والحرب ما واقفة والحكاية بقت أعنف. المهم لما حاول أتحرك شفت إنه حتى اللي كان البنزين يعني ما في غلا، قالوا إن البنزين بقى ب30,000، تتصل على تحت الحال إلا تكون ما في زول قاعد، ركشة ما في، الناس اللي ممكن تعمل معهم في التحرك تتحرك براك، هتجي ماشي بنغاط ارتكازات للدعم السريع في المناطق اللي احنا فيها، وانك كيف تتعامل معهم. وتجي تشوف لقطه انه واحد يقول لك وقعت فوق ده انا، واحد صابته رصاصه طايشه، يعني الحاجات بقت كده تديك ابعاد ثانيه. فعلى كده قررت الطلوع بدل الاستغلال بتاع المواطنين نفسهم لبعض، لانه طبعا فيها مخاطرات. المهم اتفقت مع اتصل ب كم جهة من الأهل من المعارف إنه نمشي وين. حاولت نمشي البلد، بقت مشكلة العربات الباصات، إذا نقطع كوبري ونمشي بدرمان أو تمشي خرطوم على بحري، أو نتحرك أنا والأسرة كلنا نقطع محلات بعيدة برجلين ومع وجود حرامية ومتفلتين في الشوارع. القصة بقت معقدة شديد، كله معاناه بتتعقد لينا. المهم إنه أنا وباتفاق مع قريبي خالتي اللي كان هو داير يتحرك سوق أولاده برضو يطلع، لأنه كان الضرب جنبه شديد شديد، لأنهم يعني يومين ثلاثة كان تحت السرائر، يعني أنا الضرب كان بين الجهتين. فقلت له خلاص أنا بطلع معك وين أي محل، بس نطلع قبل ما أبقى طريق نتقفل ما نقدر نطلع خالص. كان بتصل على بتهايس اتفق معه إنه طلع. المهم بعد مجهود لقى بتهايس قال إنه بمبلغ كبير عشان نطلع من البلد، فقررت الطلوع. المهم مع النوم حقتي كده اتصل علي ابن خالتي وقال لي إنه بتاع الهايس جاي علينا حسي الكلام ده. إحنا خلاص أنا إذا كان نمتة طوالي قمت، فبعينت كده لبيتي، دخلت شلت غيارات لكل واحد من أسرتي، غيارات تكون أبسط ما يكون، كل حاجة في البيت زي ما هي. ما في زمن، لما العشر دقائق دي هو كان وصلني تقريبا، وكان هناك في اللحظة دي في حريق في المصانع. ولما عينت بالبلكونة شفت إنه الشارع، حسيت بإنه إحنا في يوم القيامة، يعني بجد كده. أول فيلم من الأفلام اللي بشوفها لما تحصل فوضى في محل، شفت الناس دي، كمية من الناس، ناس جاية وناس شايلة وراجعة فسحة كبيرة. ورجعت طوال وباستعجال بشلت الشنطة، شنطة حق الظهر لا أكتر. الوالدة كانت تقول لي شيل حاجات تعيننا هناك، ما كان في زمن، لأنه يا داب إحنا ننزل وخفنا إنه لو شلنا حاجة هناك نتعرض للنهب في الشارع. شفت المنظر ده حقيقي، أكتر حاجة كانت مخيفة منظر الناس، ناس المواطنين عاديين متحركين بكميات بأفواج، يعني بس الحج، يعني ناس جاية وناس ماشية وشايلة أي حاجة ممكن نزور تخيلها. الزيوت دي شفتها شايلينها، سرقوا الكرين، العربات، الغسالات، التلاجات، المكيفات، الناس اللي ماشية برجلينا شايلة كل ما ممكن يشال باليد. المهم المنظر كان مخيف حقيقي. في اللحظة دي أنا ما كان في أي حاجة أفكر فيها غير أنه أطلعه بس بغيارات تعيننا كل حاجة في محلها في البيت، حتى التلاجة بأكلها اللي عملناه خليناه وطلعنا. طلعنا لما طالعين إحنا بالعربية بنشيك في الناس، وطلعنا حتى يعني حفاظة نخد فيها موية ما كان في زمن، لأنه بتاع الهاي ذاته بقى ماشي بشكل مخيف وسط الناس، يعني أنت بتحس إنك ممكن تتعرض ناس نازل لو حاطوا بينا كده ممكن وقفونا. ده اللي شعوره كنا حاسين بيه، يعني إنه في هلع على السرقة، هلع على النهب. يعني أنا لسه ما كان في دخلوا البيوت، لكن كنت متوقع هذه الخطوة الثانية، وسبحان الله بعد ده طبعا حصلت. المهم طلعنا من ولاية الخرطوم، مشينا بشوارع جانبية، تحركنا بشرق الجزيرة. أول محل الزول حس فيه بأنه هو في أمان لما جينا طلعنا، وصلنا منطقة تقريبا المناطق نهاية البحر دي، أنت طالع من البحر من شرق النيل، ومضوم بان والمحلات دي، لقينا الناس واقفين. أنا كنت مخلوعة، الناس واقفين ليه؟ اكتشفت إنه هم دار يدونا موية. ولما طلعنا وصلنا لحد قبل رفاعة والمناطق دي، بعد بقت موية وعيش وبيصروا عليك، شربنا موية حقيقة. الموية كان عندها طعم، لأنه يداب هدينا، كنا بس بنعاين لبعض وإحنا بأمان، لأنه كنا حاسين إنه إحنا هيجي لحظة ما هنقدر نطلع، ما في حاجة تطلعنا، ما في عربية ممكن تطلعنا. كنا طلعنا وبعد في مطر حتى صبت خفيفة كده وإحنا في الشارع وماشيين. مهم وصلنا، كنا مستأجرين بيت بسعر غالي جدا عشان نقعد فيه، وبقينا هناك في ولاية الجزيرة. وبقى بعد التفكير في إنه الحرب هتقيف برضو ما وقفت، استمر شهرين، وبقى إنه هل هنرجع ما هنرجع، بقت الأمور ما واضحة. الحرب أفرزت أكتر حاجة مؤلمة هي الاستغلال اللي ممكن يكون تم للناس. استغلال من بداية العربية المشوار يكون بين 100 و 150 في العادي، احنا دفعنا فوق 500. ايجار بيت كان ممكن يكون ب 50 60 في الاول، 30 في الايام العاديه احنا استاجرناه، وتقريبا فتره دي كان ب 300. قبلنا باقل الوضع عشان نقعد يعني بامان، وده اللي حصل. بقينا قاعدين وكالعاده كل الناس في السودان متخيلين ان الحرب هتجيف، كل مره تفاوض وكل مره هدنه وكل مره، وما حصل جديد. وبعد ده الموضوع من شهر شهرين بقينا كيف نطلع من هناك، هنستمر كده كيف؟ بقت المزألة انه ما في حيط، حتى ما هنقدر نكون بالوضع ده. رجعنا نطلع كيف من المحل اللي احنا فيه؟ ما عندنا فيه بيت، ما عندنا فيه حاجة. طلعنا بعد ده قررت نمشي نهاجر. ليه؟ لانه الحياة هتكون اسهل، بحسابات مادية، حسابات استقرار. بقى الواحد البحث بس عن الامان، والبحث عن انك تكون عايش في تكون انت واولادك عايشين. طبعا الشيء المؤسف انه تعدد تسمع انه كسروا البيوت، حصل السرقات، ما هنعمل شنو؟ هنقول زينا وزي الناس. لكن اذا كان الحرب ضرت بالناس وكانت المدنيين، احنا دفعنا الثمن لانه طلعنا خلينا كل حاجه ورانا. يعني الواحد بيكفوه انه يكون قاعد في اربع حيط وهو بحاسب الامام مع عائلته. إذا كان دي في منطقة الحرب، ما في منطقة الخرطوم، ما في طلعنا برا، تبقى إنك كيف تأمن الحياة الكريمة لعائلتك، لأنك أنت هتتعرض إنك أنت يا تستأجر، والإيجارات بقى طبعا أسعار خرافية إذا كان مفروش أو إذا فاضي ودار تأسس وإنت طلعت ولا حاجة. إذا عاوز ترجع حجاز في الخرطوم، بتعايل بعد لنفسك إنك أنت أولادك أسرتك محتاجة لك، هل ممكن تعرض نفسك للخطر ولا تشتري الأمان لنفسك؟ أنا اعتبرت أن الخيار الأفضل نزول يخلي أي حاجة وراه، ما لم نعرف أن الخرطوم أمان ما نرجع تاني، لأنه بقينا كل مرة بنسمع أحداث وراحوا ضحايا. وعشان نطلع من الولايات الجزيرة لازم نمر بالخرطوم. أنا قررت أني ما أعمل كده، ما أمر، لأنه معي أولادي، ما هعرضوا للخطر، أولاد شباب. فطلعنا برضو بعد بطريق عطبر مدني هيا شارع بورسودان، واللي هو بهيا مشينا عطبر 18 ساعة بالبص غير التكاليف العالية طبعا لنقل أسرة، ومن هناك للشمالية. وبقت رحلة البحث عن الهجرة دي تقريبا ملخص المعاناة، لكن المعاناة الأكبر إحساس إنك أنت فقدت كل شيء، وإنك حاليا بتبحث بس عن إنك أنت تعيش حياة كريمة، حياة كريمة أنت وأولادك.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيظة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيظة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيظة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي. طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذان طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات اللي قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناه انه اول حاجه يوقفوا ما يودوا المدرسه لمده اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمده اسبوع كامل ما يمشي المدرسه عشان ما ينقل لاخوانه التانيين اللي في المدرسه. دي حاجه مهمه جدا. نمره 2 انه يعني الطفل دائما برضو الحته المشكوك في انه في طفل عنده او طفل ثاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيها. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم مميز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023. قائد قوات الدعم السريع وسط دارفور يعلن السيطرة على مقر الفرقة 21 في زالينجي في الساعة 2 من صباح الثلاثاء. قوات الدعم السريع تعلن أسر 50 من الضباط ومئات من الجنود بعد سيطرتها على مقر الفرقة 21 في زالينجي. قوات الدعم السريع تعلن الانسحاب من حقل ومطار بليلة بغرب كردفان وتدعو الشركات لاستئناف العمل. منظمة مشهد تدعو قوات الدعم السريع لإعادة قواتها من ولاية وسط دارفور تجنبا لإحداث أزمة إنسانية. ضباط وجنود القوات المسلحة بحاوية القضية بغرب كردفان يؤكدون استتباب الأمن. سقوط قذائف في مناطق عديدة في شرق النيل يوم الاثنين. غرفة طوارئ الحلفاية تعلن أن مقتل شخصين في المنطقة يوم الاثنين، إحداهما بقذيفة والآخر بالرصاص. انقطاع الاتصالات والإنترنت لشبكة زين في منطقة الثورات بأم درمان يوم الاثنين. مديرة اليونيسيف في السودان تعرب عن قلقها إذا الهجوم على العاملين في قطاع الصحة ونحو مركز طب أطفال في نيالا جنوب دارفور. مؤتمر إنساني بالقاهرة في منتصف نوفمبر لبحث إعادة صياغة كيفية عمل المساعدات. الصليب الأحمر تصح الإطلاق سراح 64 محتجزاً ينتمون للقوات المسلحة كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع ونقلهم من الخرطوم إلى واد مدني. مناوي يعلن لقاء الرئيس الكيني في إطار المساعي لوقف الحرب للأغراض الإنسانية تمهيداً للدخول في حوار وطني شامل. والقضارف يشكل لجنة عليا لاستئناف العام الدراسي وتقديم مقترحات البدائل لتفريق مراكز الإيواء. وزير التجارة ومدير الجمارك حسان تفعيل إجراءات وضوابط الصادر والوارد ووضع الضوابط للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي. ولاية شمال كردفان تعلن ارتفاع الإصابة بحمى الضنك إلى 620 حالة في 4 محليات. ولاية القضارف تعلن انطلاق عمليات تسويق المحاصيل خلال الأيام المقبلة وتعديلات على رسوم التسويق. مزاري والنيل الأبيض يشتكون من ضعف معدلات الأمطار وارتفاع تكلفة الإنتاج والمشاكل الحدودية والازدواج الضريبي. وزارة الصحة بسنار تستلم قسلات لمرضى الكلى تكفي لمدة شهرين بواقي قسلتين لكل مريض. وصول الفريق الفني للجوازات وسجل المدني إلى مدينة جوبا لاستئناف استخراج الرقم الوطني والجواز الإلكتروني. شركة تاركو تعلن رحلات مباشرة بين بورسودان وأسمرة أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.